بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بقبض الروح وقراءة القرآن للموتى والتلقين، فما هو تلقين الميت؟ تلقين ايش هو التلقين؟ شهادة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله. تلقين الميت أن يقول له قل لا إله إلا الله، يكررها يكفي مرة، نعم، حتى لا يتضجر يكررها. ولو قال له شهادة لا إله إلا الله لا بأس، يعني الأمر واسع. نعم. القراءة على المحتضر جائز في حالة الاحتضار؟ يجوز أن تقرأ عليه القرآن؟ يجوز. ما الدليل؟ أثر بن عمر ما حاله يا محمد؟ أثر بن عمر ضعيف منكر. ها بقي شيء ثاني؟ أشوف. بعد الدفن، يعني من يستند هذا الحديث وقرأ بعض السلف، لكن الحديث ضعيف. نعم. القراءة بعد الموت ما عندك بدعة، والقراءة عند الدفن بدعة، والتلقين بعد الدفن بدعة، والحديث حديث أبي أمامة قال يا إذا جاءك ملك الموت فقل ربي الله، ضعيف منكر خفيفة شد كذب موضوع. نعم. حديث موضوع. إهداء ثواب الميت للقراءة خلاف الصحيح، لا لا حرج. نعم. الصحيح أنه لا يصل ثواب الميت. ما هو الذي يصل للميت؟ نعم، أعمال الذي كان يعملها. طيب، يعني بعدها ما أو صدقة جارية، أعمال الذي كان يعملها أو صدقة جارية غيرها، الصيام، الدعاء، الحج، النذر، العمرة، العمرة، وأيضا ذكروا شيء آخر أنا أمس ما ذكرته، ليش؟ العلم. العلم نعم ينتفع به. باقي لا، ها، تحفيظ هذا علم. تعال هنا انت حتى تمسك الأسئلة. ماذا؟ ها اخي محمد، الولد الصالح يدعو له. انا نسيت امس ما اذكره. الولد الصالح يدعو له. إذا مات الجد عن نخاع هل يحكم على أنه مات؟ ها، خلاف. والصحيح أنه لا يحكم. متى يحكم؟ متى يحكم صاحب الساري هذا؟ متى يحكم؟ ها، يعني إذا ماتوا الكل، النخاع والدماغ، هذا هو الصحيح، يعني من باب الاحتياط. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نفس المؤمن أي روح المؤمن معلقة، قال بعض العلماء أي أنها تقف قبل دخول الجنة، وقيل معلقة بأنها تعذب، لكن الأول أقرب، معلقة أي واقفة على دخوله الجنة وعدمه، أي أنها تقف. قد جاء في الحديث أن الشهيد يقف عند الباب، باب الجنة، حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. والدين هو القرض، أي إذا استدان الإنسان مالا قرضا يقال له دين، يقال قرض، يقال سلف، يقال سلم. السلم أيضا نوع من أنواع الدين. حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. حسنه لأنه من طريق عمر ابن أبي سلمة. هذا الرجل مختلف فيه، منهم من يحسن حديثه. الحافظ ابن حجر في التقريب يقول صدوق يخطئ، ومنهم من لا يحتمل تفرده، يعني إذا تفرد بالحديث لا يقبل، لكن يقال أنه هنا ما تفرد، لأن هذا الحديث جاءت له أحاديث تشد معناه وتعضده، فهو لم يتفرد بهذا الحديث. فنفس المؤمن نعم معلقة، الشهيد لا يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على من كان عليه دين وغير هذا، فهذه الأدلة تعضد هذا الحديث. وإلا الحديث من طريق عمر بن سلمة، وهذا مختلف فيه، فمنهم من يضعف حديثه كابن معين وغيره، ومنهم من يحسن حديثه، ومنهم من يقول لا يحتمل تفرده. نعم، شاهدنا من الحديث أن الميت حينما يموت يجب أن تقضى حقوقه الآدمية، وحق الله أيضا، الحقوق الآدمية وحق الله قبل قسمة الإرث، قبل قسمة الإرث. فمن هذه الحقوق الآدمية أولا يقضى دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن جنازة أتيت إليه فقال: هل عليه دين؟ قال: نعم، دينار أو ديناران. قال عليه الصلاة والسلام: كية أو كيتان، كية أو كيتان. يعني هذا دليل على عظم الدين يا أخوة، والإنسان لا يتساهل في هذا الجانب. فبعض الناس يستدين ولا يريد القضاء، ومن أخذ أموال الناس لا يريد أداءها أتلف الله ماله. نعم، فليحذر من يأخذ أموال الناس ولا يبالي. فالدين يمنع الشهيد من دخول الجنة، وتعرفون الشهيد يغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال لي أن الشهيد يغفر له إلا الدين، لأنه حق آدمي، فيقضى دينه. الأمر الثاني يجهز به كفنه وتغسيله وقبره، من هذه الحقوق التي متعلقة فيه. الأمر الثالث الكفارات، والكفارات سواء كانت في حقوق الآدميين كقتل النفس، أو جماع في رمضان، أو حقوق حق لله تبارك وتعالى كالأيمان والنذور، فهذه يجب أيضا وفاؤها، يجب أيضا وفاؤها. من ماذا؟ من ماله، يجب وفاؤها من ماله، فيؤخذ من ماله. إن كان عليه كفارة إطعام مساكين يعطى لهم، سواء كان نذر أو حلف، حلف بالله فيعطى. فهذه أشياء تقدم قبل التركة، قبل الإرث، فيعطى لأصحاب الحقوق فيعطى لأصحاب الحقوق. فالواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتحلل قبل أن يأتيه الأجل، قبل أن يأتيه الأجل، ديون أو حقوق لله تبارك وتعالى كعليه كفارات أو حقوق للآدميين، نعم، وما أشبه ذلك، فيقدم من ماله قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. ولا يتساهل الإنسان في هذه الأمور أو يغفل عنها أو لا يبالي بديون الناس، بل واجب عليه أن يهتم في هذا الأمر وأن يوصي بسداد دينه، وأن يوصي أيضا بسداد دينه أو يجعل له وصية. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. دخل المؤلف في مسألة غسل الميت، وقد أجمع العلماء على أن غسل الميت واجب كفائي، إلا ما نقل عن الإمام مالك أنه كان يقول سنة مؤكدة، فهذا دليل على نقض الإجماع. فيقال مذهب الجمهور وجوب الغسل وأنه واجب كفائي. وأما أنه سنة لا يوجد صارف اغسلوه بماء وسدر. وأيضا حديث أم عطية كما قال ابن المنذر، قال ابن المنذر أنه حديث أعلى حديث في غسل الميت، أعلى حديث في غسل الميت، وفيه اغسلنها، سيأتي معنا. نعم. قال: اغسلوه بماء وسدر. قلنا الإجماع على غسل الميت. قال: وكفنوه في ثوبين. جاءت في بعض الروايات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أن هذا المحرم سقط على راحلته فمات، وفي رواية أو قصته، أي كسرت عنقه، كسرت ماذا؟ عنق العنق فمات. نعم. جاء حديث قال: من وقصته ناقته فهي شهادة. هناك من أهل العلم من حسن الحديث ويرى أن من حسن الخاتمة السقوط من على الراحلة، السقوط من على الراحلة، لكن الحديث فيه كلام. قال: اغسلوه بماء وسدر. أجمع العلماء على أن غسل الميت يكون بالماء، يكون ماذا؟ بالماء. وأكثر العلماء وكما قال بعضهم وعامة أهل العلم على أنه يغسل بماء وسدر، يغسل بماء ماذا؟ وسدر. طيب، الماء والسدر كيف يفعل فيه؟ هل يخلطان أم أن السدر منفصل عن الماء؟ أكثر أهل العلم على أن الماء والسدر يخلطان، يعني تخلط الماء مع السدر ويكون السدر ماذا؟ يعني مطحونا. وهناك من أهل العلم من قال الماء منفصل عن السدر، والسدر يا أخوان هو ورق النبق، هذا نحن نسميه إيش؟ دوم، هذا الدوم، هذا الغسل، العلب يقال علب ويقال سدر. فقالوا يغسله أولا بالسدر ثم يغسله بالماء. وهناك أيضا قول قال الإمام أحمد وهو قول العامة، يوضع وريقات في الماء، يعني ما يخلط، إنما يوضع الوريقات في الماء، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أنه يخلط، يخلط بماء. طيب، هل خلطة السدر مع الماء هل هي تعتبر غسلة أم أنها منفصلة عن غسلة الماء؟ هنا أيضا وقع خلاف. يقولون غسل الماء غير غسل السدر، ومنهم من يقول غسلة السدر مع الماء هي تعتبر ماذا؟ واحدة، تعتبر واحدة. كيف العمل؟ العمل يقولون أولا تبدأ بغسله بالماء ثم تقوم بعملية ماذا؟ وضع الصدر، وضع الصدر ثم تغسله الثانية. قالوا الأولى في غسلة الصدر لا تحسب، الثانية هي الأولى، الثانية هي ماذا؟ الأولى. أو يغسله ماذا؟ في بداية الغسل، في بداية الغسل ماء ثم ماء وصدر ثم ماء. طيب كم تكون غسلات؟ قالوا اثنتان. أما أصحاب القول الثاني يقولون لا، ثلاث غسلات تعتبر ماذا؟ ثلاث غسلات. وأما أصحاب القول الأول يقولون غسلة الصدر غير محسوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وصدر، كأن الواو تعقيبية، يعني بعده، كأن الواو تعقيبية بعده. طبعا هذا اختلاف أفهام، ليس هناك نص نستطيع أن نستند إليه، كلهم استند إلى فهم معي معينا فأخذوا بهذا. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، الأمر ماذا؟ واسع، يعني هذه تحسب واحدة أو هذه، الأمر واسع. لكن الواجب وهو قول أكثر العلماء غسلة واحدة، خلافا للظاهرية وجماعة أيضا من العلم الذين قالوا الواجب ثلاث غسلات، الواجب ثلاث غسلات، لكن الصحيح أنها غسلة واحدة هي الواجبة، هي ماذا؟ الواجبة. واضح؟ نعم. طيب فإذا بدأ بماء غسله بماء ماذا؟ وسدر، يغسله بماء وسدر. ما فائدة السدر؟ قالوا السدر منظف وأيضا يلين البدن، السدر فيغسله وينظفه. إن لم يجد سدرا قالوا لا بأس أن يستعمل أشنان، نوع من أنواع المنظفات يشبه الملح، يقال له أشنان، هكذا ضبطت، وبعضهم ضبطها أشنان، لكن الذي يظهر أن أكثرهم يضبطونها أشنان، نوع من أنواع المنظفات يشبه يا أخوان الشب، شب الفؤاد هكذا يشبهه أشنان، وخطم أيضا نوع من أنواع المنظفات عبارة عن ورق أخضر، أنا لا ما أستحضر الآن ما هي الشجرة التي يستعملونها، ومنهم من يقول هي شجرة الخطم. قال بعضهم ما يقوم مقامه الآن الصابون، إذا ما وجد السدر استعمل ماذا؟ الصابون، استعمل الصابون، لا حرج من هذا. فهناك من أهل العلم يقولون لا يستعمل الأشنان ولا الخطمين، فإن لم يتيسر له سدر فينظر ماذا؟ الماء فقط، ينظر الماء فيه فقط. واضح الآن؟ هذا في غسل الميت. قال وكفنوه في ثوبين، في ثوبين، جاءت في رواية وهي في الصحيح وكفنوه في ثوبين، أي الذي مات فيهما، أي الذي مات فيهما، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب قوله في ثوبين وقوله في ثوبين، هل الحكم هنا يختلف؟ الجواب نعم، في ثوبين أي مستقلين عن الثوب الذي هو فيه، وفي ثوبيه أي الثياب الذي مات فيها وهو محرم. إذن ماذا يفعل بالمحرم؟ أيبقى على ثيابه الذي أحرم فيها وكفنه، أم أنه يضاف إليه أثواب، أم أنه يضاف إليه أثواب؟ جماعة من الحفاظ رجحوا رواية ثوبيه، وهي رواية أكثر، رواية إيش؟ الأكثر، ثوبين، قالوا هذه الرواية هي أكثر من رواها. أما ثوبين فهي في بعض طرق حديث هذا الحديث، في بعض طرق هذا الحديث، والظاهر أن رواية ثوبين هي أرجح من رواية ثوبين، أرجح من رواية الثوبين. إذن كيف يفعل في المحرم؟ الثوب الذي مات فيه يكفن. ما هما الثوبان؟ الإزار والرداء، الإزار والرداء، فيكفن بإزاره وردائه. مكفا بإزاره وردائه. لماذا؟ لأن النبي قال يبعث يوم القيامة ملبيا. هل يغطى رأسه؟ لا، قال لا تخمر رأسه، قال النبي لا تخمر رأسه ولا وجهه. لفظة وجهه ضعفها البخاري وضعفها أيضا البيهقي، والصحيح وهو الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم على أنه لا يغطى الوجه، لا يغطى ماذا؟ الوجه، إنما يكشف الرأس، وأن الوجه يغطى، عفوا ليس هناك نهي، الوجه يغطى ويكشف الرأس، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن المحرم غسله خاص. أيضا جاءت في رواية الحديث ولا تحنطوه، أي لا تمسوه بطيب، والحنوط هو أخلاط من الطيب يستعمل للميت. لا تحنط أي لا تجعل له حنوطا، أي نوع من أنواع الطيب إذا أردت دفنه. معنى ذلك أن غير الميت يطيب، غير الميت يطيب، وعلى هذا نقل الإجماع على استحباب تطيب الميت. فقولوا لا تحنطوا أي أنهم كانوا يحنطون ماذا؟ الموتى، يحنطون ماذا؟ الموتى، واضح؟ فالعلة أنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا. طيب هل أحد يكمل الحجة أم انقطع؟ أكثر العلماء على أنه انقطع، وبعضهم قال لا بأس أن يعني ماذا؟ من يكمل له حجه. الصحيح أنه انقطع، والصحيح ماذا؟ أنه انقطع. نعم. وهل يجوز تغطية وجه الميت عند الغسل؟ جمهور العلماء على أنه يغطى العورة ما بين السرة والركبة عند الغسل، وهناك من العلم من قال يغطى إلى الوجه، لكن الصحيح أنه يغطى ما بين السرة والركبة، العورة فقط، العورة فقط. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث يعني الحديث طويل، أنهم رأوا رؤية أو أنهم ناموا فأتاهم مناد من طرف الباب فقال لهم لا تجردوه بل غسلوه في ثوبه، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، وقد ذكره شيخنا أيضا في صحيح مسند. كما نجرد موتانا فيه دليل على تجريد الميت من الثياب، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أنه يجرد من الثياب، واستثنوا حالات. الحالة الأولى الشهيد لا يجرد من ثيابه، إنما يجرد من الآلية التي فيها كالدرع وغيره الذي يستعمله في الحرب والحديد. الحالة الثانية المرأة تموت عند رجال أجانب فلا تجرب من ثيابها. والحالة الثالثة الرجل يموت أمام نسوة ليس منهن محرما له فلا يجرب من ثيابه. طيب كيف العمل؟ العمل أنه يصب الماء صبا عليه، فإذا ماتت امرأة بين رجال ليسوا بمحرم لها فكيف الغسل؟ لا ييمم، لأنه لو ييممها سيباشر يدها ووجهها، ولكن من فوق الثياب يصب عليها الماء. وبهذا قال أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. أما أيضا الرجل يموت عند النساء فلا يجرد من ثيابه ويصب الماء عليه صبا، يصب الماء عليه صبا، حتى أنه نقل عن النخعي أو الشعبي أنه قال يغمس، يعني يغمس في بركة، يغمس ماذا؟ في بركة ثم يخرج منها. هذا إذا مات بين نسوة ليس منهم قريبا له، والعكس، والعكس في ذلك. وأما الحديث فمفهومه أنه قال نجرد موتانا أي أن الموتى يجردون من الثياب، يجردون من الثياب. حتى أن بعض العلماء يقول تجريده ليس بنزعها بل بتقطيعها، تجريده ماذا؟ بتقطيعها، لأن قد النزع يعني ماذا؟ قد يتأذى الميت لا سيما إذا بدأ التغيير فيه، وهذا ينظر بحسبه، هذا ينظر بحسبه. نعم. الرجل يغسله من؟ الرجل إيش؟ نعم، ويجوز ابنتها. سيأتي هذا غسل المحارم، لكن نحن نتكلم على رجل مات بين نساء ولم يوجد فيه محرم له من النساء، والعكس امرأة ماتت بين رجال ما وجد فيه محرم. أما هذا سيأتي بعد الأسئلة بعد الدرس. طيب، قال والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. نعم يجرد ويغطى السوءتين، تغطى السوءتين. وكيف يباشر؟ يباشر بيده، ولو وضع خرقة من أجل تغسيل العورة فلا حرج من ذلك. نعم، حتى لا يباشر مس العورة. وأما سائر جسده فيغسله ماذا؟ يغسله غسلا عاديا، يغسله غسلا عاديا يعني بيده. نعم. قال وعن أم عطية رضي الله عنها، نسيبة بنت الحارث، قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية أبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفه. أم عطية صحابية جليلة، و حديثها يعتبر حجة في باب الغسل، غسل الميت. قال ونحن نغسل ابنته، اختلفوا، منهم من يقول هي رقية ومنهم من يقول هي أم كلثوم، وبعضهم قال أنها غسلت كلتيهما. نعم. قال اغسلنها ثلاثا، استدل به بعض أهل العلم على أن الغسل الواجب ثلاث مرات، والصحيح أنه مرة واحدة الواجب، وما عدا ذلك مستحب، وما عدا ذلك مستحب. المسألة الثانية، هل يجوز الزيادة على الواحدة؟ نعم، ثلاث غسلات، هذا هو الاستحباب، ثلاث غسلات. إن احتاجوا إلى أكثر من الثلاث يجوز، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز الزيادة، لكن بشرط أن تكون وترا، أن تكون إيش؟ وترا. وهناك من أهل العلم من يقول إنما يغسل كما يغسل الجنب بدون زيادة، والجنب يجزئه مرة واحدة. نعم. ومنهم من قال يجوز الزيادة بدون تحديد عدد، بدون تحديد عدد معين، لكن الظاهر من حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا هذا فيه مراعاة العدد، وإلا قال اغسلنها ثلاثا أو كما تحبون، لكن قال أو خمسا أو أكثر من ذلك، أي بشرط الوترية، أي يكون ماذا؟ وترا. يرجع فيه إلى من؟ إلى ما ترونه أنسب لكم في غسل هذا الميت. واضح؟ نعم، اغسلنها ثلاثا أو خمسا. طيب، من الذي يلي غسل الميت؟ الذي يلي غسل الميت هم أقاربه، الأقرب ثم الأقرب، فإن لم يجد ذلك وجدوا الأبعد، فهو هذا هو، وهذه هي السنة. هو قول أكثر أهل العلم أن من يلي غسل الميت هم أقاربه، هم ماذا؟ أقاربه. نعم. طيب، إن مات ميت ووجد الأقارب لكن هناك حاجز يمنع من ذلك، كأن مات أب ووجدت ابنة، هل الابنة تغسل الأب أو العكس؟ وجد الأب يغسل والابنة موجودة، يعني ماتت الابنة. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأب هو الذي يلي غسل ابنته أم لا؟ قالوا إن كانت صغيرة فهي لا عورة لها، وهذا باتفاق العلماء أنه يجوز أن يغسل ابنته صغيرة، و الأم أيضا تغسل ولدها، يجوز. نعم. لكن إذا مات وهما في سن المراهقة أي البلوغ هل يغسل؟ يقال هنا الأفضل أن يلي ذلك من يكون أقرب من محارمها من النساء، من النساء، أو إذا ما وجد من محارمها فمن من هم أبعد منها ليسوا من قرابتها يلي ذلك، لأنه يخشى عليه الفتنة. وهناك من العلم قال يجوز أن يغسل الرجل الأب ابنته وهي كبيرة بالغة، لكن الذي يظهر أن من قال الأفضل الترك قوله أقرب، لأنه يخشى عليه الفتنة. نعم. وأيضا المرأة الأم تغسل ولدها البالغ، تغسل ولدها ماذا؟ البالغ. نعم. فعلى القول هذا أن الأفضل الترك، أن الأفضل الترك. سيأتي معنا غسل الرجل مع امرأته أو العكس، لأن الحافظ بن حجر أخر الحديث، وإلا كان الأفضل أن يذكر هنا، لأنه ذكر مسألة الغسل، لكنه ذكر في الحديث هنا 19 حديث عائشة: لو مت قبلي لغسلتك. فنتركها هناك، نتركها ماذا؟ هناك. قال طيب أكثر، قال بماء وسدر. هنا الآن فائدة، ذكر أهل العلم ماء وسدر. طيب السدر إذا وقع في الماء تغير الماء، فإذا تغير الماء إذا لم يصبح ماء، فهل غسل الميت غسل تنظيف أم غسل طهارة؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال غسل الميت غسل تنظيف. ما الدليل على ذلك؟ إضافة السدر إلى الماء، إضافة السدر إلى الماء. القول الثاني قالوا غسل طهارة، غسل ماذا؟ طهارة. وهؤلاء أصحاب القول الثاني من يفصل السدر عن الماء، من يفصل السدر عن الماء، يعني يقول السدر لا يخلط بالماء، لا يخلط بالماء. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح والله تعالى أعلم، طبعا هذه المسألة تجر بعدها مسألة، الصحيح أن غسل الميت غسل تنظيف، أن غسل الميت غسل تنظيف، والدليل على ذلك إضافة السدر وإضافة الكافور. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المسألة تتعلق بتنظيف الميت لا طهارته. طيب ما هي المسألة التي تجر هذه المسألة؟ هذه المسألة تجر هذه المسألة: إن تعذر غسل الميت هل يترك الغسل على أنه تنظيفا أم أنه لا يترك ويرجع فيه إلى البدل وهو التيمم؟ فما هو الصواب في هذه المسألة إذا تعذر الغسل؟ فالذين قالوا تنظيف قالوا سقط الغسل، والذين قالوا طهارة فقالوا أين البديل؟ قالوا التيمم. إذن ييمم إذا تعذر غسله، إذا تعذر إيش؟ غسله. الصحيح أنه يسقط عنه الغسل، يسقط عنه غسل. وإذا رأى أن المسألة يعني ستؤدي إلى مشاكل أو بعضهم قد لا يفهمك، لا حرج أن تيممه خروجا من الخلاف، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. نأتي إلى هذه المسألة وهي رجل مات محروقا أو مات وقد تحلل جسده، مات محروقا أو تحلل جسده، أو أصيب بمرض معدي كالجدام وغيرها من الأمراض الذي لا يستطيع الإنسان أن يباشر فيه، أو تقطع أوصالا كأن يتردى من فوق جبل، أو أكلته السباع فقطعته ومزقته أشلاء، كيف العمل؟ كيف نفعل في هؤلاء؟ هل نغسل هؤلاء أم لا نغسلهم؟ قال بعض العلماء إذا لم نستطع تغسيلهم أو رأينا أنهم سيتناثر أشلاؤه يممناه، يقولون ماذا؟ نقوم بعملية التيمم. هؤلاء من؟ الذين يرون أن الغسل غسل طهارة. أصحاب القول الثاني الذين يرون غسل تنظيف قالوا ما الفائدة؟ وحتى التيمم ما الفائدة؟ إنما نحن نغسل موتانا غسل تنظيف، وليس غسل طهارة، فإذا يدفنون هكذا. قال يدفنون ماذا؟ هكذا، يدفنون هكذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعذر الغسل وتخاف أنه سيحدث شيء من هذا يكفن بدون أن يغسل، يكفن بدون أن يغسل. طيب لو كان جسده سليما لكن فيه مرض معدي، مثل الآن ما يسمى بمرض كورونا، إذا أتي بشخص مريض مرضا معديا كيف العمل فيه؟ العمل فيه على ثلاث حال. الحالة الأولى هو غسله كاملا مع الدلك، إلا إذا خفت من هذا المرض فترجع إلى الحالة الثانية، وهي ماذا؟ وهي رش الماء دون مسه، ترش الماء عليه كاملا دون أن تباشر بيدك أو تقوم بعملية دلك لجسده. دلكا ليش؟ لجسده، واضح؟ إنما ترش عليه الماء رشا. وهكذا قال بعض أهل العلم، قالوا من تعذر غسله رش عليه الماء، كان يكون يعني ماذا فيه أمراض معدية، هم يذكرون الجدام، ونحن أيضا نذكر في هذه المسائل العصرية أي ما يتعلق بأي مرض يخشى الإنسان منه إذا باشر بيده، فيقال يرش الماء عليه رشا، يرش الماء عليه رشا. نعم. الشهي هل يغسل أم لا يغسل؟ نقل غير واحد الإجماع على أن الشهيد لا يغسل، على أن الشهيد لا يغسل، ولا يدخل في هذا الحديث يعني غسل الشهيد، غسل ماذا؟ بماء وسدر، أي أن الشهيد يغسل، أي أن الشهيد يغسل، إنما يدفن يدفن بدمه، يدفن ماذا؟ بدمه. ثم قال وجعلنا في الآخرة كافورا، يستحب الكافور. ما الحكمة من الكافور؟ الحكمة من الكافور قالوا أنه يشد البدن ويطرد الهوام، ويطرد الهوام. قال فلما فرغنا ألقى إلينا ماذا؟ حقوة، والمقصود به الإزار، وهي كناية، لأن الإزار يربط إيش؟ في الحقو. قال أشعرنها، الإشعار هو الثوب الذي يلي البدن، الثوب الذي يلي البدن هو إيش؟ يسمى إشعار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعاري والمهاجرون دثاري. نعم، شعاري أي أنهم الثوب الذي يلي البدن، يعني هذه الجراء الثياب الداخلية هذه تسمى شعار، يعني تلي البدن. قال وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، أخذ بهذا جمهور العلماء على أنه يوضأ الميت ثم يبدأ بغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. وقال هناك من أهل العلم من يبدأ من الرأس ثم اللحية ثم البدن، لكن الصحيح هو ما جاء في حديث أم عطية أنه يبدأ بمواضع الوضوء. طيب مواضع الوضوء هل يستنشق ويتمضمض؟ منهم من قال يتمضمض، يمضمض الميت، ومنهم من قال لا، لأنه إذا تمضمض قد يخرج منه شيء، والصحيح أنه يمضمض الميت ويقوم بعملية استنشاقه. كيف هذا؟ قالوا يلف خرقة على أصبعه ثم يقوم بماذا؟ بتبليلها وإدخالها في فم الميت، وليس معناه أن يصب ماء، لأنه يخشى إذا دخل شيء في المعدة قد يخرج مع أثناء غسله. فهذا هو الصحيح، المضمضة والاستنشاق، لكن تكون بخرقة، تكون ماذا؟ بخرقة، إلا إذا وجد عذرا لا يستطيع فيه أن يمس فمه، كأن يكون شيء أصابه في الفم، أو أن فمه ما زال يقذف أشياء من المعدة، فلا حرج يعني أن يترك ذلك، فلا حرج أن يترك ذلك. طيب هل يؤخذ من أظفاره إذا وجدت طويلة، أو شعره أو العانة أو لا؟ منهم من قال يأخذ منه ويقلمها ويحلق عانته وينتف إبطه، وكل هذه ليس دليلا، لا دليل عليها، لأن الآن انقطعت عنه أحكام التكليف، فالصحيح أنه يترك على ما هو عليه، يترك على ما هو عليه، كأن تكون أظفاره طويلة وشعره أو ما أشبه ذلك فلا يمس في ذلك، فلا يمس في ذلك. قال يبدأ بمواضع الوضوء، أي أنه يوضأ كما يوضأ الحي، ثم بعد ذلك يبدأ الغسل. كيف يفعل؟ يبدأ من الجهة اليمنى، هو مستلق، فيبدأ من جهة يمين من؟ يمين الميت، فيبدأ يغسل بماء، ثم يأتي إلى اليسار بماء، ثم يأتي إلى اليمين بماء وسدر، ثم يأتي إلى اليسار بماء وسدر، ثم يأتي إلى اليمين يغسل الماء والسدر، ثم يأتي إلى اليسار بماء وسدر، هكذا يفعل، يعني يغسل كذا ثم يرجع إلى كذا، أو يقلبه هكذا، يعني الآن هكذا الميت يكون، هكذا الميت، هذا اليمين غسل هذا اليمين بماء وسدر هنا، ثم رده، ثم يأتي إلى اليسار سيغسل هنا، وهكذا، واضح؟ ثم يرجع فيغسل هنا وهنا، وهكذا، ويرجع هنا وهنا، هكذا يبدأ باليمين ثم اليسار، واضح؟ هكذا يبدأ باليمين ثم اليسار، يمين يسار يمين يسار، حتى قال بعض العلماء وتكون الأخيرة تعم سائرهم، تعم ماذا؟ سائرهم. طيب، ما عرف أن يأتي يمين أو يسار، يغسل في أي جهة ما في شيء، إنما هذا يستحب، يغسل في أي جهة ولا حرج. ما استطاع أن يغسل الميت وما عنده خبرة أو ما شابه ذلك، يصب الماء صبا. نحن نتعجب من بعض الناس يؤتى لهم بميت قال أنا ما أعرف أغسل، أنا ما أعرف أغسل، فيدفن الميت ولم يغسل، ما يصلح. خذ دلوا من ماء وصب عليه، صبه صبا، غرقه بماء، ثم بعد ذلك يجزيك. هذا الأمر سهل، يعني بعضهم يعني يظن أن إذا أخطأت في هذا أخطأت. مرة قديمة يعني كنا يعني في بداية الطلب ما نعرف شيء، فبعض إخواننا غسل الميت وصاحبنا الفقيه كان يقول هذا الغسل باطل، كيف يا حاول بدل هنا هنا، قال لا هذا غسل باطل، بدا من هنا ما بدا من هنا، ونحن باطل باطل. فلما تعلمنا عرفنا ان المساله سهله جدا، ولهذا بعض الاخوه يضرب عن غسل الميت، يا اخي تعال غسل، قال انا ما اعرف، انا لا انا، لماذا لا تشددوا على الناس؟ اذا ما استطاع ان يغسل يمناه ويسراه يغسل في اي جهه شاء، ما استطاع ان يوضعه يغسل في اي جهه، الوضوء مستحب وليس بواجب، يغسله من هنا ومن هنا ومن هنا. لا تقل غسل باطل، من أبطل شيئا يحتاج إلى دليل. نعم، فشدد على نفسه وشدد علينا وسرنا معه، كنا نقول غسل باطل، كيف أي غسل باطل وقد عمم بدنه كامل؟ قد أجمع العلماء على أن تعميم البدن للميت يجزيه ذلك، لكن الجهل يا أخوة، الجهل. والأنت إذا تعلمت الحمد لله، فنحن ما خلقنا وولدنا من بطون أمهاتنا ونحن علماء، كلنا لا نعلم شيئا، فتعلمنا، فالواجب على الإنسان أن يتعلم. نعم يتعلم، والمسألة سهلة جدا يا أخوان، المسألة سهلة جدا في مسألة تغسيل الموتى، لكن الآن الناس تعرفون زادوا ونقصوا، والذي يقول لا لا بد أن يأتي بها كذا أو كذا، حتى أن بعضهم كان يقول الكفن ناقص، إيش في ناقص؟ قالوا ما في قطن، يعني إذا وجد القطن صار أو تلك الأوراق الذي يضعونها. طبعا أفيدكم فائدة، وهي أن الناس زادوا في الكفن حتى يتاجروا فيه، يعني أضافوا موادا ليست فيها، يضيفون مواد ليس فيها، يكفي أي عطر، أي عطر تطيب به الميت ما في شيء، لا عطر الأموات يعني وكأنه خاص عطر الأموات، أي عطر. نعم، والكفن أيضا قصروا فيه، سأتي معنا مسألة الكفن، ما ينبغي هذا، شددوا على الناس في أمور هي أمور سهلة جدا. نعم، وهذا من الجهل. قال فضفرنا شعرها، فيه استحباب تضفير شعر المرأة لكن كيفيته اختلفوا، وأصح ما جاء فيه أنها تضفر من الناصية ومن قرنيها، هذه الناصية وهذا القرن، هذا قرن وهذا قرن، كل إنسان له قرن، هذا المكان موضع إيش؟ القرن. تضفر من هنا وتضفر من هنا، والضفيرة تعرفون يا أخوان ضفيرة المرأة، ثم تلقى إلى الخلف، يعني هذه من الوسط يعني من الناصية إلى الخلف، وهذه من هنا وهذه ماذا؟ من هنا إلى الخلف. هل تسرح؟ لا، ما تسرح بشعرها، تترك على ما هي عليه، وإنما تضفر كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. واضح؟ وقت أذان. بسم الله. إذا خرج شيء أثناء الغسل من الميت، يعني من غائط أو بول، اختلف العلماء فيه، هل يعيد الغسلات أم لا يعيدها؟ منهم من يقول إذا كان دون الثلاث أعاد، وإذا كان فوق الثلاث لم يعد، ومنهم من قال إذا فحش أعاد، ومنهم، لكن الذي يظهر أنه يغسل موضع الأذى الذي خرج منه فقط، ولا يعيد الغسلات، ولا يعيد ماذا؟ الغسلات. هذا هو الصحيح، أنه يغسل موضع فقط ولا يعيد الغسلات. بقيت مسائل متروكة غدا إن شاء الله. حدث؟ نعم، ليس حدث. قال شيخنا رش الماء من أجل تبريد عظامه، ما في دليل على رش الماء على الميت تبريد عظامه، وإيش الذي عرفك أن عظامه بردت؟ بل الميت إذا مات برد جسده، يصير ماذا؟ باردا، يصير ماذا؟ باردا. هل يجوز حج الكفن والقبر وهو حي؟ هناك بعض من بعض السلف ينكر ذلك، ينكر ذلك، قالوا ما تدري لعلك تموت هنا أو كذا، أو تموت في أرض غير هذه الأرض، فأنكر هذا أن الإنسان يتهيأ فيحفر قبره. قال إذا مات رجل في نصف رمضان وكان عليه صوم من رمضان ثم مات، هل على أهلي أن يصوموا عليه ما فطر أو ما قصر من رمضان؟ وعندما فطر كان مريضا، مات في رمضان، كيف سيقضى عنه؟ من مات في رمضان ما يقضى عنه. من الذي يقضى عنه؟ من أدرك بعد رمضان مدة من الزمن يستطيع فيها القضاء بهذا القيد ثم مات، هنا يقضى عنه. أما رجل مريض فمات في رمضان لا يقضى عنه، استمر مرضه إلى العيد الأضحى، استمر مرضه إلى عيد الأضحى وما زال مريضا فمات، لا يقضى عنه ولا كفارة أيضا ولا يطعم عنه، وهذا بإجماع العلم، نقل الإجماع ابن عبد البر أنه لا يقضى، إلا ما حكي عن قتادة وأنه يطعم عنه، لكن ليس هناك دليل على الإطعام. استمر مرضه ما استطاع للقضاء، القضاء الذي يقضى عنه هو من أدرك أياما يستطيع فيها أن يقضي لكن تراخى فمات، هنا يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه. سيأتي الوضوء، هل يكون قبل غسل الميت أم بعد الغسل؟ قبل. وأما قولي ابدأوا باليمين قبل الوضوء، يعني كما قال ربنا عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ ماذا؟ بالله. هل المرأة المحرمة مثل الرجل تكفن في ثيابها؟ المرأة المحرمة نعم تكفن في ثيابها. و هل يدخل الديون وهي سداد فاتورة الكهرباء والماء؟ لأن بعضهم نعم فاتورة الماء والكهرباء دين، الديون التي عليهم ونصيحة أيضا الذين لا يسددون فواتير الماء والكهرباء، لا يجوز لهم هذا، هي ستكون في ذمته. قالوا هناك خصم، ما الدليل؟ ما عرفنا يوم من الأيام أن هناك خصم، أدي الحق الذي عليك. قال الكهرباء رديئة، طيب لا تستهلكها، اقفلها وانتهي، أنت تستهلك ادفع الذي تستهلكه، حتى ولو كانت الكهرباء رديئة. الناس يتحججون بحجج واهية ليس عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا رسول الله، يعني يحكي عن آخر الزمان وما يحدث فيه من التغيرات وهكذا، قال فما تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم، أنت مأمور بأداه أدي، ما ينبغي لك أن لا تؤدي. فبعضهم ملايين وهكذا. أنا مرة أخبرني واحد من أصحاب المياه قال ديون الناس مليارات مليارات للمؤسسة، هذا ديون الماء، كيف الكهرباء؟ اتقوا الله أمة الإسلام، نشتكي من حال تردي الكهرباء وهكذا. وأصحاب الكهرباء هم عمال إخواننا، لا دخل لهم، يستلمون من هذه العلاوات، وكيف سداد؟ إذا أنت أضربت عن الدفع فغيرك سيضرب عن الدفع، إذا أنت كنت تأخذ تسرق فغيرك سيسرق، وإذا من سيبقى؟ إذا ما في هناك حقوق عامة، كلها أطماع. طبعا أنا ما أشتغل في الكهرباء، ولا عندي من يشتغل في الكهرباء ولا الماء، حتى لا تقولوا هو مدفوع، لا والله، هذا حق يجب عليك أداؤه، يجب عليك أداؤه، وسيكون دين في رقبتك إلى أن تموت، إلى قيام الساعة. نعم، ادفع الذي تستهلكه، ادفع الذي تستهلكه. تردت الكهرباء ما تردت، افصلها وأركب لك طاقة شمسية وانتهت القضية، هكذا. أما تبقى في عنقك ستسأل عنها يوم القيامة، لأن هناك واجب، الواجب العام، هذا الواجب العام يجب عليك أداؤه. لا تتحجج حكومة وكذا، هذا ليس نحن حوله. نعم، الواجب عليك السداد. أم عطية نسيبة، قلنا اسمها صح؟ نسيبة، قال معلقة بدينه، ما هو تفسير التعليق؟ معلقة بدينه أي أنها محبوسة، أي بالدخول، أي أنها تبقى. أسئلتك هذه قد أخذناها في بداية الدرس. قال هل يجمع بين القولين أن غسل الميت، يجمع القولين لأنه غسل وطهارة بدليل أن الملائكة غسلت الصحابي وهو شهيد، فهل هذا دليل على أنه طهارة؟ وهل أنت تدري أنه على جنابة ولا ليس على جنابة؟ إذا أتي لك بميت جنب، هل أنت تدري أنه جنب؟ فماذا ستغسله؟ غسل طهارة، يجب عليك النية. أما تغسيل الملائكة قالوا هذه خاصية، هذه خاصية لهذا الصحابي. قال ما هل من نصيحة للإخوة الذين يتحرجون من غسل الميت بحجة أنها تقسي القلوب؟ غسل الميت يغسل القلب، أنا أعرف أن غسل الميت يرقق القلب، كيف هؤلاء فهموا غلط؟ ها؟ غسل الميت يرقق القلب، يعني أنت لما ترى، بل يعني ماذا، لا تستطيع، قد ترى الميت أمامك قد تبكي، يعني تتذكر الموت وتتذكر هكذا، فكيف يقسي قلبه؟ يقسي قلب هؤلاء الذين يتخذونها مهنة، يعني مثل بيع الشراء، كم تغسل كم لا لا، الإنسان يغسل ويحتسب، يغسل ويحتسب ويتذكر الموت، يتذكر الآخرة. قال كيف يكون الغسل إذا كان الميت مات على جنابه؟ أولا ما أدراك أنه مات على جنابه؟ هنا سؤال، هل نستطيع أن نعلم أنه مات على جنابه؟ طيب قد يقول قال أخبرت زوجته، غسل غسل عادي، انقطع عنه أحكام التكليف، مات جنابه. طيب مات الميت ولم يصلي الفجر، أذن الفجر ومات الميت، ها يصلى عليه؟ انقطعت عنه أحكام التكليف، أنت اغسله بما أمرت بغسله فقط، مات جنب أو غير جنب هذا لسنا نحن حوله. وأما تغسيل الملائكة قلنا لكم يا أخوة هذه خاصية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من الذي يرى ملائكة تغسل صحابي؟ هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا هنا: هل يوجد مادة توضع للميت إذا كان رأسه مشقوقا شق كبير؟ لا حرج يوضع له شيء من القطن أو كذا من باب عدم انبثاق الجرح، لا حرج إذا استعملوا له شيء لجروحه. طيب شيخنا، ممكن تبين لنا كيفية تكفين الحاج أو المعتمر؟ تكفينه الآن معه إزار ومعه رداء، الإزار تلم به جسده والباقي تلم به هذا المكان، هو يغطى كامل فتلف فيه لفا. نعم تلف فيه لفا، أمر سهل، إنما يكشف رأسه. يكشف رأسه، هل يجوز تصوير ميت؟ لا يجوز، وما الفائدة من تصويره؟ هل يجوز أخذ المال في تغسيل ميت؟ كره جماعة من السلف أخذ الأجرة في التغسيل، وإنما الواجب أن الإنسان يحتسب، وإذا أعطي لك شيئا لا حرج من هذا، أو يكون له مخصص من بيت المال المسلمين إذا انفرد في عمله وكان يقوم بعمل ما وجد من يقوم به، وإلى الأصل عدم الأخذ. هل لابد من وضع السدر أن يغسل بالماء؟ وهل هناك حرج؟ ليس واجب، حتى لو غسل الميت بماء بدون أي سدر أو أي منظفات، ما الحكمة من تغسيل الميت؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجب قضاء دين الميت من ماله الشخصي إذا لم يكن لديه مال؟ فماذا يفعل؟ ينظر هنا وهنا، يقضى من مال الشخصي، وإذا ما وجد ينظر من يسدد دينه، ما في فالله عز وجل تكفل بقضاء من أراد أداء، من أراد إيش الأداء، أو من بيت مال المسلمين إذا وجد من بيت مال المسلمين. إذا كان الغسل للميت غسل تطهير وأهرق الماء على جسده كاملا، هل لابد أن يمضمض مع الاستنشاق؟ غسل تطهير، نعم يمضمض ويستنشق، والمضمض والاستنشاق مستحبة وليست واجبة. بعد الفراغ من الدفن يقف أحد المحارم ويقول: هل أحد يسأل دين؟ ويقول: سامحوه، هل هذا جائز؟ ولا يجوز تعليم القبر إن يعلم له علامة؟ طيب هذا سيأتي معنا، لكن أجيبك أن هذا لا حرج إذا سألوه هل عليه دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عليه دين؟ فقال بعض العلماء: لا حرج أن يسأل أثناء الصلاة أو قبل الصلاة أو في المقبرة هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول، دينار أو ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. وأما تعليم القبر لا حرج أن يضع حجرة ويعلم عليها، وسيأتي معنا الكتاب على القبر. قال: هل غسل الميت بحناء؟ ومتى يغسل بحناء؟ ما في غسل حناء، يغسل بسدر وليس بحناء، لا يغسل بحناء، يغسل بسدر. السدر خاصيته إيش؟ التنظيف. السدر خاصيته التنظيف، أما الحناء ليست لها خاصية التنظيف. نعم يأتون بالكفن، يعني تقصد هو هكذا كما قلنا لكم، يعني يجمعون في الأكفان حتى يروجون بضاعتهم، وإلا من يستعمل الحناء في تغسيل الميت؟ ماذا يعمل كمغسل إذا أتوا بميت وبه وشم؟ غسل الأوشام، هذه بينه وبين الله الذي وشم. نعم، وقد يكون يعني تاب من الوشم، الذي يتوب من الوشم ما إن استطاع إزالته أزاله، وإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. هل المحرم يغطى مؤخرة رأسه أو يكشف مع علوه؟ مؤخرة رأسه، الرأس مكشوف كاملا، الرأس مكشوف كاملا. إذا مات الرجل وفي رجله حديد ما حكمه؟ يترك ولا ينزع، هم يقولون إلا إذا كان هناك ذهب أو ما شابه ذلك، ينزع إن استطاع نزعه وكان سيستفيد منه الحي. نعم. أما إذا كانت حديدة لا يستفيد منها تترك هذه. قال: هل يغسل من انقلب به الطقم وهو في إمداد المجاهدين؟ إذا كان مجاهدا يكون في ماذا؟ في حكم الشهيد. وأما إذا كان عامل استعمل فليس في حكم ماذا؟ الشهيد. هل يكون الماء الذي يغسل فيه حار أم بارد؟ هناك من العلم من قال يجب أن يكون حارا أو يستحب يفضل أن يكون حارا، لكن الصحيح أنه لا حرج من استعماله سواء كان باردا أو حارا، ولا يشترط في ذلك ولا وليس هناك ما يدلنا على إيجابه حارا. هم يقولون الحار يلين الأعضاء، يلين إيش الأعضاء، لكن الذي يظهر أنه لا دليل على ذلك. فإذا غسل بأي شيء لا حرج. هل يجوز أن يفعل الميت عشورة؟ إيش عشورة؟ هذه الثالث السابع الأربعين الكذا حق الميت، هذه كلها باطل، ما في دليل الأربعين التأبين وما أشبه ذلك، هذه تجدد أحزان ما ينبغي، أو الثالث أو يجب أن يكون العزاء ثلاثة أيام، ما الدليل على هذا؟ سيأتي معنا في باب النياحة. قال شيخنا: طيب كيف يجمع تغطية مؤخرة رأسه مع وجهه؟ يعني إيش حنبت عليك هذه؟ كيف غطي وجهك؟ إيش قال؟ كيف يجمع تغطية مؤخرة رأسه مع وجهه؟ أنا ما إذا قصدت المحرم، المحرم يجوز لك تغطي وجهه، لكن رأسه هذا كله مكشوف، أين مؤخرة أين مقدمة؟ الآن الرأس أين مقدمته وأين مؤخرته؟ الرأس هذه مقدمة صح، والمؤخرة هذه، كيف هذا؟ ما فهمت أنا. يترك رأسه هكذا يترك رأسه. تعال هذا الآن رأسه، هذا رأسه هكذا يغطى، هنا يغطى، هذا كله مكشوف. فهمت يا صاحب السؤال؟ كله مكشوف. يعني هو الآن قال كيف يجمع بين تغطية مؤخرة رأسه مع وجهه؟ كيف يجمع؟ ما في جمع، المؤخرة والمقدمة مكشوفتان. الله أعلم ماذا تقصد، أنا ما فهمت إلا هذا. قال: ماذا إيش إن كلف ابن الميت عن دين أبيه؟ من الذي كلفه؟ ما يكلف. نعم، ما يكلف، إنما إذا كان معه مال أخذ من ماله، وأما أولاده فلا يكلفون.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.